هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أطلب منكم أيها الشيخ أن تضربوا لنا أمثلة من واقع الحياة المعاشة على البدع، والتي قد لا نتوقع أن تكون بدعة، مع التوضيح ما هي البدعة وما أضرارها على الأمة الإسلامية.
الواقع أن هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه تفصيلا.
نعم يا شيخ.
لأن الإنسان ليس محيطا بكل شيء، لكن سأعطي السائل قاعدة.
طيب يا شيخ.
كل من تعبد لله بشيء عقيدة بالقلب أو نطقا باللسان أو عملا بالجوارح، فإننا نقول له إنك مبتدع حتى تأتي لنا بدليل على أن هذا مشروع. هذه القاعدة خذها معك أيها السائل. كل إنسان يتعبد الله بشيء عقيدة بقلبه أو نطقا بلسانه أو عملا بجوارحه ويقول هذه شريعة، نقول أنت مبتدع حتى تأتينا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو أقوال الصحابة أو إجماع الأمة على أن هذا مشروع. لأن الأصل في الدين هو الشرع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنه مشروع. ولهذا أعطانا إمامنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة في هذا، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأعطانا قاعدة أخرى فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لأنه بدعة. فإذا قال لك قائل: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 1000 صلاة كتب له كذا وكذا، قلنا: هات الدليل، وإلا فأنت مبتدع. من قرأ قل الله 1000 مرة كتب له كذا وكذا، نقول: هات الدليل، وإلا فأنت مبتدع. فإذا قال: الصلاة على الرسول مشروعة كل وقت، قلنا: صدقت، لكن لماذا تقيدها ب1000؟ أين الدليل لك؟ وإذا قال قل الله 1/3 القرآن قراءتها مشروعة، قلنا: صدقت، لكن من قال لك 1000؟ من حددها ب1000؟ وهلم جرى. هذه القاعدة والحمد لله مريحة واضحة بينة، وما نجده في بعض الكتب التي تقال التي تنشر أو في الملفات التي تنشر أو ما ينشر في بعض الأحيان في أوراق من ذكر أشياء لا حقيقة لها، مثل من ترك الصلاة عوقب ب15 خصلة، فهذا كذب موضوع على رسول عليه الصلاة والسلام. ومثل قصة الفتاة التي كانت مريضة ودارت على كل المستشفيات ورأت في المنام زينب وحصل ما حصل منها، هذه أيضا كذب. أشياء كثيرة يروجها الجهال أو الضلال الذين يريدون أن يضلوا الناس. ولذلك أحذر إخواني أن يتلقوا كل منشور وكل مكتوب بالقبول حتى يعرضوه على أهل العلم، لأن الدعاة إلى الضلال كثيرون الآن، إما لقصد الإفساد والإضلال وإما لحسن نية. فليحذر الإنسان من مثل هذا حتى يعرضه على أهل العلم. والخلاصة أن القاعدة في البدعة أنها كل ما يتعبد به الإنسان وليس بمشروع من عقيدة أو قول أو عمل. ولهذا باستطاعتك أن تقول لشخص يصلي ركعتين فعال. من قال لك أن هذا مشروع؟ هات الدليل. فإذا أتى بالدليل فعل عيو الرأس، وإذا لم أتى بالدليل قلنا هذا مردود عليك. لو قال مثلا كلما برق البرق أصلي ركعتين، من قال لك هذا؟ قال ركعتين سنة في كل وقت. قلت نعم ركعتان سنة في كل وقت إلا في أوقات النهي، لكن من قال لك إنه عند البرق يسن أن يصلي ركعتين، أو عند نزول المطر يسن أن يصلي ركعتين مثلا؟ ولهذا يدعي بعض الناس الذين فتنوا بالاحتفال بما يزعمون أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعون أنهم لم يفعلوا شيئا، إنما اجتمعوا يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة العطرة المحببة للنفوس التي تزيد الإنسان إيمانا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا شيء مشروع. يقول نعم، كل شيء يحبب الناس يحبب الرسول إلى الناس أمر مشروع، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة، ويجب أن تقدم محبة على محبة النفس وعلى الولد والوالد. لكن من قال إنه يشرع في هذه الليلة التي لم يثبت أنها ليلة الميلاد؟ من قال إنه يشرع فيها الاجتماع والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته؟ والأمر لم يقتصر على هذا، صاروا يأتون بالقصائد والمدائح النبوية التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام محذر منها، وفيها من الغلو ما ينافي العبودية. كان بعضهم يردد قول البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أكرم الخلق، وصدق أنه أكرم الخلق، لكن يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. إذا حدث الحادث العام المتلهم الذي يشمل الناس كلهم، ما لي من ألوذ به إلا أنت يا رسول الله، أعوذ بالله، نسي الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بل قل إني لن يجيرني من الله، يعني بل قال أمره أن يقول إني لن يجيرني من الله أحد لو أراد بي شيئا. فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الملاذ عند حلول الحديث العلم؟ ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، نعم، ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جوده الدنيا وضرتها، وليست كل جوده، من جوده سبحان الله، ومن علومك علم اللوح والقلم، وليست كل علومك عندك ما هو أبلغ من ذلك. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى أن يوصف بهذا؟ لا، والذي فطر الخلق ما يرضى بهذا. بل لما قالوا له أنت سيدنا ابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهونكم الشيطان. فالمهم أن العبادات المطلقة إذا قيدت بشيء معين زمانا أو مكانا أو عددا أو هيئة صارت بدعة من هذا الوجه.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أطلب منكم أيها الشيخ أن تضربوا لنا أمثلة من واقع الحياة المعاشة على البدع، والتي قد لا نتوقع أن تكون بدعة، مع التوضيح ما هي البدعة وما أضرارها على الأمة الإسلامية.
الواقع أن هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه تفصيلا،
نعم شيخ،
لأن الإنسان ليس محيطا بكل شيء، لكن سأعطي السائل قاعدة.
طيب شيخ،
كل من تعبد لله بشيء عقيدة بالقلب أو نطقا باللسان أو عملا بالجوارح فإننا نقول له إنك مبتدع حتى تأتي لنا بدليل على أن هذا مشروع. هذه القاعدة خذها معك أيها السائل.
جي.
كل إنسان يتعبد الله بشيء عقيدة بقلبه أو نطقا بلسانه أو عملا بجوارحه ويقول هذه شريعة، نقول أنت مبتدع حتى تأتينا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو أقوال الصحابة أو إجماع الأمة على أن هذا مشروع. لأن الأصل في الدين هو الشرع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنه مشروع. ولهذا أعطانا إمامنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة في هذا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأعطانا قاعدة أخرى فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لأنه بدعة. فإذا قال لك قائل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 1000 صلاة كتب له كذا وكذا، قلنا هات الدليل، وإلا فأنت مبتدع. من قرأ قل والله 1000 مرة كتب له كذا وكذا، نقول هات الدليل، وإلا فأنت مبتدع. فإذا قال الصلاة على الرسول مشروعة كل وقت، قلنا صدقت، لكن لماذا تقيدها 1000؟ أين الدليل لك؟ وإذا قال قل والله 1/3 القرآن قراءتها مشروعة، قلنا صدقت، لكن من قال لك 1000؟ من حددها 1000؟ وهلم جرى. هذه القاعدة والحمد لله مريحة واضحة بينة، وما نجده في بعض الكتب التي تقال التي تنشر أو في الملفات التي تنشر أو ما ينشر في بعض الأحيان في أوراق من ذكر أشياء لا حقيقة لها، مثل من ترك الصلاة عوقب 15 خصلة، فهذا كذب موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل قصة الفتاة التي كانت مريضة ودارت على كل المستشفيات ورأت في المنام زينب وحصل ما حصل منها، هذه أيضا كذب. أشياء كثيرة يروجها الجهال أو الضلال الذين يريدون أن يضلوا الناس. ولذلك أحذر إخواني أن يتلقوا كل منشور وكل مكتوب بالقبول حتى يعرضوه على أهل العلم، لأن الدعاة إلى الضلال كثيرون الآن، إما لقصد الإفساد والإضلال وإما لحسن نية. فليحذر الإنسان من مثل هذا حتى يعرضه على أهل العلم. والخلاصة أن القاعدة في البدعة أنها كل ما يتعبد به الإنسان وليس بمشروع من عقيدة أو قول أو عمل. ولهذا باستطاعتك أن تقول لشخص يصلي 2 ركعة فعال، من قال لك أن هذا مشروع؟ هات الدليل. فإذا أتى بالدليل فعلى عين الرأس، وإذا لم أتى بالدليل قلنا هذا مردود عليك. لو قال مثلا كلما برق البرق أصلي 2 ركعة، من قال لك هذا؟ قال 2 ركعة سنة في كل وقت. قلت نعم، 2 ركعة سنة في كل وقت إلا في أوقات النهي، لكن من قال لك إنه عند البرق يسن أن يصلي 2 ركعة أو عند نزول المطر يسن أن يصلي 2 ركعة مثلا؟ ولهذا يدعي بعض الناس الذين فتنوا بالاحتفال بما يزعمون أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعون أنهم لم يفعلوا شيئا، إنما اجتمعوا يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك السيرة العطرة المحببة للنفوس التي تزيد الإنسان إيمانا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا شيء مشروع؟ يقول نعم، كل شيء يحبب الناس إلى يحبب الرسول إلى الناس أمر مشروع، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة، ويجب أن تقدم محبة على محبة النفس وعلى الولد والوالد. لكن من قال إنه يشرع في هذه الليلة التي لم يثبت أنها ليلة الميلاد؟ من قال إنه يشرع فيها الاجتماع والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته؟ والأمر لم يقتصر على هذا، صاروا يأتون بالقصائد والمدائح النبوية التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام محذر منها، وفيها من الغلو ما ينافي العبودية. كان بعضهم يردد قول البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أكرم الخلق، وصدق أنه أكرم الخلق، لكن يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. إذا حدث الحادث العام المتلهم الذي يشمل الناس كلهم، ما لي من ألوذ به إلا أنت يا رسول الله، أعوذ بالله، نسي الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بل قل إني لن يجيرني من الله، يعني بل قال أمره أن يقول إني لن يجيرني من الله أحد لو أراد بي شيئا. فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الملاذ عند حلول الحديث عنه؟ ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، نعم، ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودة الدنيا وضرتها، وليست كل جودة، من جودة، سبحان الله، ومن علومك علم اللوح والقلم، وليست كل علومك عندك ما هو أبلغ من ذلك. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى أن يوصف بهذا؟ لا، والذي فطر الخلق ما يرضى بهذا. بل لما قالوا له أنت سيدنا ابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهونكم الشيطان. فالمهم أن العبادات المطلقة إذا قيدت بشيء معين زمانا أو مكانا أو عددا أو هيئة صارت بدعة من هذا الوجه.